أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. واليوم يوم الخميس، فنكمل ما كنا نتكلم فيه في الدعاء، وكان الكلام في الدعاء في الصلاة على محمد وآل محمد. وبينا سابقا، ذكرنا بعض الأحاديث وذكرنا وقلنا الدعاء يكون محجوبا، يعني مثلا في حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلي على محمد وآل محمد. قلنا سابقا في هذه الحالة، بينا ليش يكون الدعاء محجوب. أما اليوم فنتكلم في مسألة أنه يجعل الصلوات كلها للرسول، أو يجعل النصف، نصف الدعاء، نصف الدعاء. يقول: أجعل ثلث صلواتي لك، يعني دعائي، أو نصف، نعم نصف صلواتي لك، أو كل صلواتي لك. صلوات عن الدعاء. ما معنى هذا الكلام؟ هذا موجود عندنا في الروايات: يجعل له ثلث صلواتي للرسول، أو نصف صلواتي، يعني نصف دعائي، أو كل صلواته. ما معنى هذا الكلام؟ أولا لابد أن نقرأ الروايات الواردة في المقام، ثم نشرح معنى هذا الكلام. مثلا في صحيحة أبي بصير رواها الكافي، في الكافي هذه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما معنى، عفوا، الرواية الأولى صحيحة ابن مسلم، أيضا في الكافي، صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجعل لك ثلث صلواتي، لا بل أجعل لك نصف صلواتي، لا بل أجعلها كلها لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذن تكفى مؤنة الدنيا والآخرة، يعني الله يكفيك مؤنة الدنيا والآخرة. هذا واحد، هذه رواية صحيحة. طبعا هنا الروايات أذكرها الآن إن شاء الله. معنى صلواتي لك أو نصف صلواتي لك، هناك رأيان في المقام، يعني عدة معاني، لكن هناك تفسيران مشهوران: تفسير للجماعة، يعني غير الشيعة، وتفسير عندنا عند الشيعة لمعنى جعل ثلث صلواتي لك، نصف صلواتي لك، كل صلواتي لك. هم يقصدون منها من جعل ثلث صلواتي لك، ثلث صلواتي أو نصف أو كذا، يقول المراد أن الدعاء الذي أدعو به اليوم، يعني من أنا أدعو أفرض مقدار نصف ساعة، ثلث ساعة، ربع ساعة، ما أعلم هذا المقدار، ربع مثلا هذا الوقت أجعله أصلي على محمد وآل محمد، ربعه، ثلثه مثلا، يعني مثلا أفرض هو مثلا يدعو 15 دقيقة، هو يدعو 15 دقيقة، خمس دقائق صلوات على النبي وآله، هذا معنى أجعل ثلث صلواتي لك، يعني يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، ألا خمس دقائق ثلث. ثم قال لا، بل أجعل ثلثين صلوات لك، يعني عشر دقائق أيضا يصلي بها. ثم قال كل صلواتي، يعني كل دعائي، يعني أنا لا أدعي نفسي أصلا، كل جعلها صلاة على محمد وآل محمد بهذا المعنى. هم هكذا شرحوا معنى ثلث صلواتي وثلثين صلواتي وكل صلواتي، يعني كلما أراد أن يدعو لنفسه لا يدعو للرسول. ولذا هم رووا في هذه المسألة الجماعة. مثلا نقل عن ترمذي بإسناده عن أبي بن كعب، رواية عندهم ذكرها في المصباح هذه الرواية عنهم، قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلواتي أو من صلاتي؟ فقال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت الثلثين فالثلثين. قال ما شئت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يكفي همك ويكفر لك ذنبك، يعني ما تقوله هو يكفي همك الدنيا والآخرة، يعني مؤنتك في الدنيا إذا دعيت بهذا الدعاء يعني الصلوات هذا يكفيك، يعني يؤمن لك مؤونتك في الدنيا ويكفر عنك سيئاتك. إذن الجماعة فسروا أجعل كل الصلوات لك، يعني الصلاة على محمد وآل محمد، يعني الوقت الذي أدعو به مثلا أنا أدعو ربع ساعة، خمس دقائق أنا أدعو أصلي فيه على النبي وآله، أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، لا خمس دقائق ثلث صلوات. ثم قال لا، بل أجعل لك ثلثين صلاتي، يعني عشر دقائق كلها صلوات على النبي وآله. قال لا، أجعل كل صلاتي لك، يعني كله الصلاة على النبي وآله، يعني لا يدعو نفسي بشيء. فهم الجماعة هكذا فسروها، إذن يكفيك همك في الدنيا والآخرة، يعني هذا يكفيك خلاص، إذا تجعل هكذا لا تدعو نفسك، فالله يكفيك مؤنتك في الدنيا، يعني يعطيك ويكفر عنك سيئاتك. هذا التفسير هم للجماعة، نحن لا، عندنا تفسير آخر. أما التفسير الآخر عندنا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام تفسير، وأيضا عدة روايات عندنا، منها صحيح أبي بصير في الكافي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما معنى أجعل صلواتي كلها لك، ما معناها؟ فقال يقدمه بين يدي كل حاجة، فلا يسأل الله عز وجل شيئا حتى يبدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصلي عليه ثم يسأل الله حاجته. هذه رواية أيضا. وأيضا حسنة أخرى، كنا عدة روايات، مثلا حسنة ابن مرازم، حسنة ابن مرازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن رجلا، طبعا أيضا هذه في الكافي رواية، إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جعلت ثلث صلوات لك، فقال له خيرا، يعني فعلت خيرا، فقال له يا رسول الله إني جعلت نصف صلواتي لك. فقال له ذاك أفضل. فقال إني جعلت كل صلواتي لك. قال إذن يكفيك الله عز وجل ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. فقال له رجل أصلحك الله، يعني قال رجل للإمام الصادق أصلحك الله، كيف يجعل صلاة له؟ كيف شرح لنا كيف يجعل صلاة له؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام لا يسأل الله عز وجل شيئا إلا بدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. وقلت أن عندنا عدة روايات من هذا القبيل. إذن عندنا نحن معنى أجعل صلواتي لك، أي أبتدئ بالصلاة على النبي وآله، يعني لما أشرع في الدعاء أو أقول اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أذكر حاجتي. هنا عندنا كلام، هل كل حاجة يذكر لها صلوات؟ يعني أفرض أنا عندي عدة حوائج، مرة أدعو لشفاء الولد، مرة أدعو للمال يعطيني المال، مرة أدعو يرزقني الله الحج، مرة مثلا الزوجة، مرة الاشتهاء، وهكذا يدعو. فهل لكل حاجة يصلي على النبي وآله، أو يكفي أن يصلي مرة واحدة ويذكر حوائجه؟ وجماعة من علمائنا وقالوا يكفي، يعني معنى أجعل صلواتي كلها لك معناها ماذا؟ أنه قبل أن أبدأ في الدعاء أصلي على محمد وآل محمد وأذكر كل حوائجه، هذا معنى جعل صلواته كلها له. وإن فعلت غير ذلك أفضل، لا كل حاجة اللهم صل على محمد وآل محمد ارزقني ذكرا صالحا، اللهم صل على محمد وآل محمد ارزقني الحج، اللهم صل على محمد وآل محمد ارزقني الاجتهاد مطلق، اللهم صل على محمد وآل محمد ايش في ولدي، اللهم وهكذا، يعني كل حاجة يبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا معنى أجعل صلواتي لك. طيب ما معنى أجعل ثلث صلواتي لك ونصف صلواتي لك؟ فهمنا الآن أنه أجعل صلواتي لك يعني ماذا؟ يبدأ بالصلاة على النبي وآله بالدعاء، هذا معنى جعل صلواته له. أما الثلث ما معناه والنصف ما معناه؟ قالوا النصف معناه أولا أبدأ بالدعاء قبل الصلاة على محمد وآل محمد، ثم في نصف الدعاء أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، نصف الدعاء هذا جعل نصف صلوات له. جعل ثلث صلوات له، آخر شيء جعل الصلوات فقط. أول قال اللهم ارزقني كذا، اللهم ارزقني كذا، آخر شيء قال اللهم صل على محمد وآل محمد، آخر شيء جعلها. هذه جعل ثلث صلوات له، هذا معناها. أما جعل كل الصلوات له يبدأ بها أولا، يبدأ بها أولا. هذا تفسير مصطفى، لا أقول طبعا هذا هو يعني المتعين قطعا، لكن في الرواية هكذا الإمام الصادق يقول أنه يبدأ به ثم يدعو، هذا معناه يبدأ به ثم يدعو، هذا معنى يجعل كل صلوات له، أولا الصلاة على محمد وآل محمد ثم بعد ذلك يدعو، إما كل الدعاء بصلوات واحدة مثلا أو لا لكل حاجة صلوات أيضا، هذا كل منهما وكان الثاني أفضل باعتبار فيها تكثير من الصلاة على محمد وآل محمد. هذا بالنسبة لهذا الأمر. يبقى شيء في المقام صافا، وهو عندنا أيضا ورد في بعض الروايات، وهذا لقبول الدعاء، وفي الواقع يعني كان ينبغي أن يدخل في الحجب أن محجوب حتى يصلي على محمد وآل محمد، لا عندنا الآن يعني مما يسرع في قبول الدعاء أو يجعل الدعاء مقبولا ما ورد أيضا في الكافي، عن ابن جمهور عن أبيه عن رجاله، رواية ضعيفة مرسلة وفيها بعض الأشخاص مجهولين. قال أبو عبد الله عليه السلام: من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد، فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل طرفين ويدع الوسط. إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تعجب عنه. نحن قلنا في البحث السابق، قلنا الدعاء الوحيد الغير المحجوب الذي هو حتى المستجاب هو الصلاة على محمد وآل محمد. ليش؟ السر فيه، لأن الله المبدأ فياض، المبدأ الأعلى، الله سبحانه هو المبدأ الأعلى، يفيض منه الكرم وهو كريم مطلق، كريم منزع عن البخل، الكرم يفيض منه دائما وأبدا. لكن الكرم يحتاج إلى محل، إلى قابل، يحتاج إلى قابل، الكرم يحتاج إلى قابل. القابل في هذه الحالة عندنا، القابل مرة يكون تام ومرة يكون ناقص. المعصومون الأنبياء والأمة عليهم السلام هم قابليتهم تامة، يعني لما يأتي الكلام يقع في محله، ما عندهم نقص، ما عندهم شيء يمنع من قبول الدعاء، يعني كل الحجب مرفوعة عنهم، لا شيء يحجبهم عن قبول الدعاء، لا شيء أصلا. فهم عندهم قابلية تامة لتلقي الإجابة، قابلية تامة، بخلاف باقي الناس عندهم نقص، عندهم موانع من قبول الدعاء. بما أن المبدأ الأعلى يفيض منه الكرم، يفيض منه لطائف وكل شيء حسن، هذا يحتاج إلى قابل. فالقابل إن كان تاما يأتي إليه مباشرة، بعد لا يوجد مانع، بخلاف باقي الناس. فلما نحن ندعو للرسول اللهم صل على محمد وآل محمد، وقلنا ما معنى الصلاة، ما معنى صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة العبد بالنسبة للنبي، لما نصلي عليه يعني ندعو للنبي برفع الشأن وعلو المنزلة والدرجة الرفيعة وإعلاء ذكره وإلى آخره. طيب المبدأ الأعلى فياض و يعني كرم مطلق، والمحل قابل، فالصلاة على محمد وآل محمد مقبولة. فإذا أنا صليت على محمد وآل محمد أول شيء، وصليت على محمد وآل محمد آخر الدعاء آخر شيء، وجعل دعائي نفسي في الوسط، فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يقبل أول الدعاء وآخر الدعاء ويترك الوسط، الله أكرم. بعد يعني نحن قلنا سابقا يعني الله يستحي، يعني بعض الأقوال عند العلماء يقول إيه يستحي أن يقبل هذا ويردك. طبعا نحن سابقا قلنا في بعض الروايات لا، اللي يرى منا أن الله يستحي أن يقبل هذا ويرد هذا، هذا للأعلام ليس بعض الروايات، قول بعض الأعلام. على كل حال فالله أكرم، نعبر عنه أكرم، هكذا أكرم ماذا؟ أن يدع الوسط، يقبل هذا أول الدعاء والآخر ويترك، الله أكرم لا يفعل ذلك. فلما تدعو الله ابدأ بالصلاة على النبي وآله واختمها بالصلاة على النبي وآله، لأن الصلاة على النبي دعاء مقبول، أوله مقبول وآخره مقبول، وإن شاء الله الوسط لأنه أكرم أن يرده مع بعضه، يقبله مع بعضه. لذا قلنا سابقا لما نصلي أول الوقت، المعصوم عليه السلام صلي أول الوقت وحتما صلاته مقبولة لأن القابلية تامة عنده، فلما نصلي معه فترفع بآن واحد هذه الصلوات، فالله أكرم أن يقبل هذه الصلاة ويرد الباقي لما رفعناها كلها معه. إذا صلى أول الوقت فيه منفعة أيضا من هذه الجهة. قبل أن نختم في هذا المسوى كلام طويل حول هذه الأمور، بقي شيء في المقام لا بأس ببيانه. نحن عندنا يشترط في صحة الصلاة، عندنا يشترط في صحة الصلاة وعند أيضا بعض العام موجود هذا، الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول والتشهد الثاني شرط الصلاة. ولذا في بعض الروايات وردت في هذا المقام، مثلا في صحيحة أبي بصير وزرارة قال رواه الشيخ الصدوق في الفقيه، قال أبو عبد الله عليه السلام إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة. من تمام الصوم ماذا؟ إعطاء الزكاة، يعني الفطرة. الزكاة يعني زكاة الفطرة، هذا من تمام الصوم، صوم شهر رمضان. كما أن الصلاة على النبي وآله، كما صلاة على النبي، يعني أقرأ نص الرواية، كما أن صلاة على النبي من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له، فلا صوم له إذا تركها متعمدا للزكاة. قال ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي، لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي. إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصوم، قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بدأ بزكاة الفطرة قبل، وذكر اسم ربه فصلى، فسر الصلاة هنا بالصلاة على النبي، ذكر اسم ربي عن الصلاة فصلى، صلى على النبي. طبعا تفسير الآية الشريفة هناك عدة تفسير، ذكر اسم ربه فصلى، وكل في الواقع مصادر. أنا قلت يوم من الأيام الآية الشريفة أحيانا يعني ما يأتي من تفسيره مصداق للآية وليس معنى الآية، قد تكون الآية لها مصادق كثيرة، وأقول هذا من جهة المصادق لها، وإلا أيضا لها مصداق آخر. يعني مثلا أيضا روى الشيخ الصدوق في الفقه أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى، قال من أخرج الفطرة، وقيل له وذكر اسم ربي فصلى، قال خرج إلى الجبانة فصلى، يعني صلاة العيد. الجبانة يعني المكان الخالي، البرين عبر عنها، يعني ليس في المسجد، جبانة ورا الجبانة يعني المكان الخالي، البرين عبر عنه مثلا. صلى صلاة العيد، يستحب أن تصلى في المكان الخالي، يعني ليس المسقوف، ليس البناء المسقوف. قال وذكر اسم ربي فصلى، يعني خرج إلى الجبانة فصلى صلاة العيد. هذا تفسير من التفسير، هذا مصداق لها. ومصداق آخر ذكرناه الآن في صحيح زرارة، فصلى صلى على النبي وآله في الصلاة، ذكر اسم ربي فصلى، لأن الإمام يطبقها على ذلك في هذه الصورة. وعندنا أيضا مصداق ثالث، وهو ما رواه عبيد الله ابن عبد الله الدهقان، رواية ضعيفة موجودة في الكافية، ضعيف الرواية. قال دخلت على أبي الحسن رضى عليه السلام فقال لي ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى، ما معنى الآية الشريفة؟ قلت كلما ذكر اسم ربي قام فصلى، كلما ذكر الله يقوم فيصلي ركعتين مثلا، كلما ذكر اسم ربه قام فصلى. فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شططا، كلفه بعيد، يعني هذا مشقة، معقول هذا كلما شخص يذكر الله يقوم صلى ركعتين؟ هذا بعيد شططا. فقلت جعلت فداك، فكيف هو؟ اشرح لي كيف هو. قال كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله. هذه أسألة، لذكر الله يصلي على محمد وآل محمد وعلى محمد وآل محمد. هذا معنى وذكر اسم ربه فصلى، يعني صلى على محمد وآل محمد. إذن لها مصادق الآية الشريفة، عدة مصادق. مصداق فصلى على النبي وآله في الصلاة، ذكر اسم ربي يعني في الصلاة وصلى على النبي وآله، لأن الإمام في صحيح الزرارة يطبقها، قال ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله. إن الله عز وجل يقول قد بدأ بها قبل الصوم، قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، يطبقها على ذلك. ومرة لا معنى الصلاة على النبي بهذا المعنى الذي ذكرناه، بهذا المعنى الذي ذكرناه. مرة لا معنى فصلى يعني صلاة العيد. إذن الآية الشريفة، وفي الواقع هناك بطون للآية الشريفة، هناك عدة بطون. أنا ذكرت في مبحث لعله الصحيح والأعم أو المشتق في مبادئ علم الأصول، هناك ذكرناها أن بعض العلماء كان يستخرج عدة معاني من الآية الشريفة، عدة معاني، وهذه في الواقع يعني ممكن أن تكون هذه بطون للآية الشريفة. وأحيانا قد لا، قد يكون تفسير لمعنى الآية فقط يفسرها بهذا المعنى، يعني يحتاج كل مورد إلى ملاحظة يعني المورد التي نزلت به الآية، أو التفسير أو الرواية، يعني كيفية الفهم من الرواية، هل يفهم منها أن هذا مصداق أو لا، يفهم منها أن هذا معنى وما أشبه ذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فصل مرة بالأئمة عليهم السلام، مرة بالعلماء بكذا، لها عدة مصادق. على كل حال، فمن الأفضل للإنسان حتما إذا أراد الدعاء، إذا أراد الدعاء أن يبدأ بالدعاء للنبي، المعنى الصلاة الدعاء، معنى الصلاة الدعاء، يصلي عليه يعني يدعو له، يبدأ بالدعاء للنبي يعني يصلي على محمد وآل محمد أول الحاجة، ويختمها بالصلاة على محمد وآل محمد، لأن الصلاة على محمد مقبول، هذا الدعاء الأول مقبول والآخر مقبول، والله أكرم كما في الرواية، الله أكرم أن يقبل أول الدعاء وآخره ويرد الوسط. والحمد لله رب العالمين.